Bismillah ve elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem. Thumma amma ba'd. Felhamdülillah ellezî ahyâna ba'dema emâtenâ ve ileyhin nuşûr. Thumma elhamdülillah ellezî radda arvâhana ilâ ecsâdinâ ve ezîne lenâ bi zikri ve tefaddala aleynâ وصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يديم علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس السابع بعد المئة السابعة، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في يا بني. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عثمان شيخ له، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. وفي الباب عن المغيرة وعمر بن أبي سلمة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس وأبو عثمان، هذا شيخ ثقة، وهو الجعد بن عثمان ويقال ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يونس بن عبيد وغير واحد من الأئمة. باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. حدثنا عبيد الله ابن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، حدثني عمي يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد، حدثنا شريك عن محمد ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري، حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا حديث غريب من هذا الوجه. باب ما يكره من الأسماء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أحمد ثقة حافظ والمشهور عند الناس. هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه عن عمر. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال ابن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، يقال أثمه فيقال لا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن ميمون المكي، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك، رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان: شاهان شاه، وأخنع يعني أقبح. هذا حديث حسن صحيح.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك. وفي درسنا ونحن نتذاكر أمس، قال الحسن بن علي سبط الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أن يعطيهم 13 قلوصا، والقلوص هي الناقة الشابة الفتية، القلوص هي الناقة الشابة الفتية أي القوية. وأما بالنسبة، وقد أعطاهم أبو بكر ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن أبي بكر والحسن وسائر الصحابة الكرام، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأنس: يا بني، فهذا شرف عظيم لأنس. نعم، إذا كان الإنسان إذا قال له عالم أو رجل صالح يا بني، لشعر بالشرف إن كان لديه من الفهم شيئا، فكيف بسيد العلماء وإمام الأنبياء محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أنه معلوم لديكم أن أنس أنصاري رضي الله عنه، وأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام، ومعلوم لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في أهله وماله وولده، حتى أن بساتين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في المدينة كانت تثمر في السنة مرة كما هو معلوم وهي العادة، ولكن بساتين أنس كانت تثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي له صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس: يا بني، وهذا شرف عظيم لأنس. وأما بالنسبة لولدك ذكرا كان أو أنثى، فمن حقوقه عليك أن تحسن تسميته وتسميه في اليوم السابع، وإن سميته قبلها لا حرج في ذلك، وتحلق شعره، وهذا وضع الأذى، تحلق شعر الطفل إن كان ذكرا، ولا تقل إن رأسه كالعجين طرية، وماذا أحلق فيه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأطباء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، نصحك ووجهك ورغبك أن تحلق شعر الذكر المولود فافعل، فإنه لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، ولا تنسى أن تخرج مقدار الشعر فضة. ولا يقول قائل: إن كان الشعر جرامين أنا أخرج 4 جرامات ولا أحلق. نقول: لا، عليك بقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول له: لا، عليك بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف تتمسك بالسنة لأنها لحمك ودمك وطريقك إلى الجنة؟ والعق، ومعنى العق كما أنتم تعلمون أي العقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهون بعقيقته، فالذكر شاتان والأنثى شاة. وهذا يكون كما أنتم تعلمون في يوم السابع، فإن لم يتيسر ففي اليوم 14، فإن لم يكن ففي 21، فإن لم يكن في أي يوم من أيام العمر. وكثير منا قادر ولكنه يدعي الفقر، فالله يزيده فقرا ما دام لا يتحدث بنعم الله، لأن ربنا جل وعلا قال في القرآن: وأما بنعمة ربك فحدث. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فيا أيها المسكين، إذا كان عندك أولاد أربعة أو أكثر أو أقل وما عققت إلا على واحد منهم، فعق عنهم قبل أن تموت. إذا كنت محبا للنبي فإن المحبة ليست فلسفة ولا ماضة وكلاما وزعما وادعاء، وإنما الله تعالى قال فأتوا برهانكم إيه؟ كنتم صادقين. ليس معنى أن تركع ركعات أو تصوم يوما أو يومين كأنك فعلت. يا ولدي الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام كل لا يتجزأ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. واعلم أن من فرط في الآداب حرم السنة، ومن فرط في السنة حرم الفريضة. وقديما تعلمنا على المصاطب أن من سرق بيضة سرق إيه؟ جمل. فكذلك من فرط في الآداب يحرم السنة، من فرط في السنة يحرم الفريضة، ومن حرم الفريضة اغسل يديك منه وكبر عليه أربعة فإنه مسكين. وأعلم أن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. أما ما حمد وعبد فهذا لم يصح سندا، لم يصح إيه؟ سندا. ومثلا العاقل فينا ينظر مثلا إلى آية، إيه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ إنه من سليمان وإنه إيه؟ إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم دي كم حرف؟ لا كم؟ 19 حرف. كم حرف؟ بكم حسنة؟ 190 حسنة. تخيل، تخيل أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم تأخذ 190 حسنة. طيب لو قالوا لي أو لك لو قلت كذا أو فعلت كذا نعطيك 190 جنيه، تعمل ولا لا؟ ما أنت بتشتغل من الصبح للمغرب تجيب 90 جنيه ولا 100 جنيه بالقوة. ال 100 جنيه دي يعني تجيب كيلو لحمة؟ ما تجيبش كيلو لحمة. وتشتغل من الصبح تكوع لأذان المغرب تجيب ال 100 جنيه دي. ويا ليت هذا العمل موجود في كل يوم ومع ذلك ما تجيبش كيلو لحمة. طب أنت بقى بتتعامل مع الكريم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في ثانية، ثانية تاخد 190 حسنة. هل تعلم أن الحسنة الواحدة خير من الدنيا وما فيها؟ أنت بقى لا تأخذ حسنة بل تأخذ 190 حسنة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم اسم ربنا؟ كم؟ أحسنت، الله والرحمن والرحيم. أما تشغل عقلك بقى، ربنا رزقك ولد يبقى اسمه عبد الله، خدت اسم الله. أه؟ ولد تاني يبقى عبد إيه؟ عبد الرحمن. ولد ثالث إيه؟ يبقى أنت استفدت من بسم الله الرحمن الرحيم، فعبدت أولادك الثلاثة لمن على العرش استوى، عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم، ده مثلا. ها؟ أيوة. فتسمي أولادك أسماء تذكرهم بالله، مش تسمي البنت غادة وهيفاء خطأ زي وإنجي، إنجي إيه وغادة إيه وهيفاء إيه، أين أنت من خديجة وزينب وصفية وميمونة ها وجويرية، وأين أنت من عائشة وحفصة وأسماء ونسيبة، وهذه الأسماء المباركة التي تذكر البنت أنها سمية صحابية من الصحابيات الكرام، فتدفعها إلى الله دفعا. كذلك إذا سميت ولدك باسم نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، كان تسميه محمد، إبراهيم، موسى، عيسى أو غير ذلك من أسماء الأنبياء كيحيى أو زكريا أو يوسف أو يعقوب أو إسحاق أو ما شكل ذلك، فتذكره بالله عز وجل. وإذا سميته باسم صحابي من الصحابة الكرام فكذلك أنت تذكره بالله عز وجل، فتكون قد أديت حق الولد في هذه الجزئية. دي جزئية، كما أن من حق الولد عليك أن تختار له أما صالح، مش أم قاعدة طول النهار على الأفلام وعلى المسرحيات وعلى المسلسلات وعلى سماع الأغاني. ولو كانت بقى اتعلمت معاها بكالوريوس ولا ليسانس عكفالي طول النهار على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإنستجرام ومرة كده ملهاش فايدة عاملة زي العمود في الدار، لا تكنس ولا تمسح ولا تطبخ ولا تقوم على أطفالها ولا تكلهم ولا تربيهم ولا تقوم على حاجيات البيت ولا حاجيات زوجها ولا إدارة بيتها لأنها مشغولة بالفيسبوك والتويتر والإنستجرام. ترى مش متعلمة، مشغولة بالأفلام والمسرحيات والمسلسلات والغيبة والنميمة والقعدة على المصطبة واللك والعجن طول النهار لأن زوجها طرطور وليس له قيمة ولا وظيفة في البيت. قلت إلا من رحم ربي وعصر. نعم. طيب، إذن العقيقة سنة مؤكدة على القادر وواجبة على قول بعض أهل العلم على القادر، فلا تفرطوا فيها، للذكر شاتان وللأنثى شاة. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. في بقى أسماء زي رافع وبركة ويسار نهي عنها. ليه؟ أصل يسار، عارف يسار يعني إيه؟ مش إليك الشمال. يسار يعني الغنى، يسار يعني الغنى. يسار موجود؟ لا مش موجود. يعني ايه مش موجود؟ يعني الفقر اللي موجود. بركه موجوده؟ لا مش موجود. امال هي هم العفرطه اللي موجوده؟ رافع موجود؟ لا مش موجود. يبقى الخفض هو اللي موجود. فنهي عن هذه الايه الاسماء، ان كما كذلك نهي عن افلح. افلح موجود؟ لا مش موجود. امال موجود ايه؟ الخيبه. هو الفلاح والخيبه. طيب هل موجود نجيح؟ لا مش موجود. مال الرسوب اللي موجود؟ الرسوب اللي موجود. فنهي عن يسار وأفلح ونجيح. أما أخنع الأسماء، أخنع يعني إيه؟ يعني أقبح. أخنع يعني إيه؟ أقبح. أن يسمي واحد ملك الأملاك أو ملك الملوك، لأن ملك الملوك مين؟
الله
جل جلاله. والشاه شاه بالعجمية يعني ملك الملوك. ولذلك اللي كان في إيران ده قبل الخميني اللي هو اسمه محمد رضا بهلوي كان يقال عنه إيه؟ الشاهنشاه والعياذ بالله، يعني ملك الملوك. وهذا نهي عنه. وكذلك لا نقول قاضي القضاء إلا إذا ربطناها بزمان، قيدناها بزمان أو بمكان. هو قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة الدقهلية، قاضي قضاة السعودية. لكن قاضي القضاء مطلقة هو من؟ هو الله. أما قاضي القضاء مقيدة بزمان أو مقيدة بمكان لا بأس بها. إذن ملك الملوك هو من؟ وهذا محمد رضا بهلوي اللي كان ماسك إيران قبل الخميني ده. طبعا الخميني زفت، محمد رضا بهلوي زفتين، أعزكم الله في التعبير وفي اللفظ يعني، وعز الله المكان. أين سمى أو لقب نفسه شاه شاعر ملك الملوك، ولما مات لم يجد أرضا تؤوي إلا أرض مصر، فاستقبله السادات بسبب أن له كان يد على أهل مصر في حرب العاشر من رمضان التي نصر الله فيها المسلمين في مصر بفضل الله تبارك وتعالى. فأراد أن يرد له ذلك فآواه في أرض مصر ودفنه فيه. أيها الأحباب الكرام، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذا الصباح المبارك حتى أشرف بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنتمم دراستنا في سنن الترمذي ونبدأ هذه الدراسة بباب ما جاء في تغيير الأسماء وبعض أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن إلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل عن كفارة النذر.
كفارة النذر، أولا أريد أن أقول النذر لا يستخرج إلا من البخيل كما قال إمام سيد الكرماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا تنذرن، وإذا قدر الله أن نذرت فعليك أن توفي بنذرك، لأن الله تعالى قال مادحا للموفين بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا ثانيا. وثالثا، إن عجزت فكفارة النذر كفارة يمين كما أخبر بذلك إمام النبيين عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. وكفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. والله أعلم.
تقول: أشعر أنني بعيد عن البيت وأحاول أن أتقرب بالصلاة وأفعل كثير من الأعمال الخيرية، وبرغم ذلك لا أشعر بأنني مقرب من الله، فكيف أصل إلى مرحلة أن يحبني الله وأكون مقرب له؟
أولا أنصح نفسي وإياك وعموم الأمة بالإخلاص لله وحده. هل حينما أقدم على قول أو عمل أقصد به وجه الخالق أم وجه المخلوق؟ فإن قصدت به وجه المخلوق رد علي، لأن الله تعالى قال عن نفسه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن إيه؟ عن الشرك، فمن أشرك في عملي غيري تركته وشركه. فصح نيتك في أول العمل وراقبها في وسط العمل واطمئن عليها في آخر العمل، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا إيه؟ صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثانيا، لا بد أن تكون أعمالك على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أنصح نفسي وإياك وعموم الأمة بالإخلاص والاتباع، ولا تقدمين على عمل إلا بعدما تسألي نفسك سؤالين: السؤال الأول لما، والسؤال الثاني كيف. فلما للإخلاص وكيف للاتباع. ثم إني أنصح نفسي وإياك بأن تزجي بنفسك وسط بيئة الإيمان التي قال الله جل وعلا عنها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وإن شاء الله سيعينك الله على الخير، واجعل لسانك رطبا بذكر الله. والله أعلم.
يسأل عن سبب وجود المذاهب الأربعة.
بارك الله فيك. أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، الأئمة الأربعة أهل سنة وجماعة، واستقوا علمهم من الوحيين، من القرآن وصحيح السنة، وعقيدتهم عقيدة واحدة، ولكن أحيانا فهمهم للآية والحديث يختلف، ولكن المعنى واحد. المعنى إيه؟ واحد، أو المراد واحد. أي نعم، دي رقم 2. رقم 3، هذه طبيعة البشر أن تتفاوت الأفهام وتختلف. ثم قد يصل واحد فيهم صحة الحديث وقد لا يصل الثاني، وقد يكون الحديث ضعيفا ولا يعلم من استدل به ضعفا، إلى غير ذلك. ولكن هؤلاء الأئمة وضعوا لنا 5 قواعد جديرة أن تحفظ وتفهم ويعمل بها وتنشر. القاعدة الأولى، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ كلامي إلا بعدما يعلم من أين أخذته. والإمام مالك رحمه الله قال: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام دار الهجرة من أهل المدينة. والإمام الشافعي رحمه الله قال: إن صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي، وخذوا من حيث أخذوا. والأئمة جميعا قالوا: خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب وصحيح السنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. فوضع الأئمة رحمهم الله لنا هذه القواعد الخمسة التي أساسها وما آتاكم الرسول إيه؟ فخذوا وما نهاكم عنه إيه؟ فانتهوا. وأساسها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآية تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وإيه؟ من هذين الأصلين العظيمين والنصين المباركين انطلقت هذه القواعد الخمسة من سادات الأئمة من سادة أئمتنا ألا وهم أبو حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل، وقد ولدوا الأربعة في القرون الثلاثة المفضلة، والله أعلم.
تقول هل لازم أن تقب وأنا على قدر عالي من الجمال ولا أكتفي بلبس
لا 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 انتقبي، فإن مجمع الجمال هو الوجه، والوجه هذا من حق زوجك وليس من حق عموم الناس، فالناس يحكمون على جمال المرأة وقبحها من خلال وجهها، فاشكر الله على ما من به عليك من جمال، واجعل هذا الجمال عونا لغض بصر زوجك وحفظ فرجه حتى ترزقين منه بالأولاد الصالحين المصلحين الخدام لدين رب العالمين. نعم.
حكم كشف المرأة لشعرها
يجوز أمام محارمها وأمام زوجها، ولا يجوز أمام من أحلت له في الزواج، ولا يجوز أن تظهر شعرها أمام من تحل له في الزواج. ها؟ والله أعلم.
يكون هل المسك المستخرج من الغزال نجس؟
فيأتي رجل يريد بنا سوءا ويأخذ كلمة يجوز ويشيعها بناء على السؤال ولا ويختص بقية الكلام، فهذا ظالم، مش كده ولا؟ أين ماذا تقول مرة أخرى؟
هل المسك المستخرج من الغزال ليس من نجس؟
الجواب لا، هو يتطيب به. نعم. وعين بول الغزالة نجس أم طاهر؟ وغائطها طاهر، لأن القاعدة عندنا كل ما أكل لحمه فبوله وبرزه إيه؟ طاهرين. فإذا الجاموسة بالت على ثوبك هل يجوز أن تؤم المسلمين فيها؟ يجوز، إن لحمها يؤكل. وإذا أنت جالس الحمامة تغوطت عليك قدر حاجتها يجوز، حتى كانوا يقولون لنا ونحن صغار، وهذا كلام باطل، هيجي لك كسوة لو العصفورة إيه؟ قدر حاجتها، لكن هذا كلام أصلا لا. أين تفضل.
يقول ما بالك في الأولاد الذين لا يعرفون والدتهم؟
هذا تقصير من والدهم، أي نعم، أنه لم يعرفهم على أمهم، وربما يكون الزوج طلق زوجته وضم الأولاد إلى الأب أو العكس، فينبغي بر الوالدين ولو كان كافرين، فكيف لو كان موحدين ولله راكعين وله ساجدين؟ فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن إيش بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بعد التوحيد لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبر والديه وأن يحسن إليهما وأن يلزم أقدامهما وأن يتحمل إيذاءهما، والله أعلم.
يقول النفس تحملني على التملل والتفطر من العبادات، فما الحل؟
الحل إياك نعبد وإياك نستعين، والحل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لا أعبد إلا أنت يا رب ولا أستعين إلا بك. ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. فمعناها إيه؟ معناها أنك تعلن فقرك للغني وذلك للعزيز وضعفك للقوي، وتطلب منه المدد، لا تطلبه من نبي مرسل ولا من ولي مقرب ولا من جني ولا شيطان ولا عفريت ولا مارد ولا ملك ولا حجر ولا شجر، وإنما تطلبه من الله القوي المتين الذي بيده جميع خزائن كل شيء. أي نعم. فالله قال عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاطلب من مولاك يعطيك، فإن خزائنه لا تنفد أبدا، وعليك بمصاحبة الصالحين والمصلحين، لأنك إذا ذكرت الله معهم أعانوك، وإن نسيت ذكروك. نعم.
أخيرا يقول: هل صحيح ما نسمع من أن النووي من الأشاعرة؟
هذا كلام باطل. الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النووي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو فحل من فحول العلم، وجبل من جبال الصلاح والخير، ملأ طباق الدنيا علما، وهو شافعي المذهب، ومع هذا فهو يدور مع الدليل حيث دار، إلا أنه وقع في الأشعرية وليس أشعريا. إلا أنه وقع في وليس أشعريا. يعني وقع في الأشعرية؟ الأشعرية يقولون يثبتون لله 7 صفات ولا يثبتون إلا هذا: حي عليم قدير كذا، والكلام له إرادة، والسمع والبصر، ولا يثبتون بقية الصفات. وهذا خلل عقدي، لأن الواجب علينا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من صفات، وما أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من صفات، بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. ثم أنهم يقولون على اليد القدرة، ويقولون على فرح الله ثواب الله، ويقولون أن الله يتنزل يعني رحمة الله، وهذا اسمه تحريف، وهم يسمون التحريف تأويل حتى تستسيغه الأذن. وأما نحن معاشر أهل السنة على ضرب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، لا نحرف ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل. أي نعم. ولذلك لما سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حيث ذكر ذلك في 7 مواطن من القرآن الكريم، فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة أخرجوه فإنه مبتدع. أي هذا الذي سأل عن كيفية الاستواء مبتدع. أي نعم. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، فإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله من براء. تفضل.
لو واحد إن هو يصلي تكبيرة الإحرام اللي هي 40 يوم مثلا، ودخل حضر تكبيرة الإحرام وحصل له حادث وهو واقف يصلي وراح يتوضأ، يكمل؟
لا، يبدأ من أول وجديد. هتقول لي: ما دي خارجة عن إرادته. هقول لك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا، واللي أشد من كده يا حاج سيد، إن أنت تصلي 199 صلاة، يبقى لسه كام؟ لسه صلاة واحدة. فتيجي اليوم بقول إيه: مالك يوم الدين، كل عام وأنت طيب، تبدأ من أول وجديد. أنت جيت في الركعة الأولانية، واليوم بقول مالك يوم الدين، فما حضرتش تكبيرة الإحرام، تبدأ من أول واحد تاني. ولذلك يعني دي نعمة كبيرة لا يؤتيها الله إلا من شاء. نعم،
يحضر الحمد لله،
يحضر التكبيرة كمان. أي نعم، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. أسأل الله أن يرزقنا إياكم ذلك. تفضل.
لا يقاس ذلك مع من يكفر كفار الظهار أو الجماعة في نهار رمضان، لو طرأ عليه عارض أثناء الصيام من صوم مثلا أول يوم عيد الفطر وغيره.
لا يختلف، لا يختلف. أين؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.